بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا التاسع في التعليق عن الأحاديث الأربعين للشيخ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676 رحمه الله، وتتمة الخمسين للحافظ بن رجب المتوفى سنة 775 هجرية في هذا اليوم السبت الثاني من جماد الأولى لعام 1441 الموافق للثامن والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2019، وانتهينا إلى الحديث 39. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي.
هذا الحديث أخرجه بهذا اللفظ الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة والبيهقي في الكبرى، وكذلك ابن حزم في المحلى. وأما ابن ماجة الذي أشار الشيخ أو النووي رحمه الله أشار إلى أن ابن ماجة أخرجه، أما ابن ماجة فأخرجه بلفظ إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولفظ البيهقي والضياء المقدسي وابن حزم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فلفظ ابن ماجة إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وكذلك بهذا اللفظ أخرجه الطبراني في الأوسط، أخرجه الطبراني في الأوسط، والحديث صححه الشيخ الألباني بمجموع طرقه في الإرواء، وهو يدل على رحمة الله تعالى بعباده وعظيم فضله عليهم، فهو سبحانه وتعالى لا يؤاخذ عباده ولا يعاقبهم على ما يفعلونه من معاصٍ خطأً أو نسياناً أو سهوة، خطأً أو نسياناً ومثله السهو أو كرها. نعم، الحديث ينص على الخطأ والنسيان والإكراه، وجاء القرآن صريحاً في هذه الثلاثة، جاء القرآن صريحاً في التجاوز عن النسيان والخطأ، وألمح إلى ذلك في قضية الإكراه، لأنه تكلم في قضية الإكراه عن إيش؟ عن الإكراه على كلمة الكفر، فيدخل في الإكراه ما دون ذلك، ما في أعظم من الشرك والكفر. أما النسيان والخطأ ففي قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس أن هذه الآية لما نزلت قال الله تعالى: قد فعلت، لما قال المؤمنون: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أنزل الله تعالى هذه الآية فقال: قد فعلت. وأما الإكراه أو أما الخطأ أيضا غير النسيان فأدلته كذلك كثيرة. أما الإكراه ففي قول الله تعالى من أدلته قول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا تجاوز الله تعالى على الإكراه في الكفر وهو أعظم الذنوب، فمن نطق بكلمتها أو بكلمة الكفر مكرها فلا شيء عليه، فتجاوزه سبحانه وتعالى عن الذنوب التي دون الكفر من باب أولى. والحديث فيه نفي المؤاخذة والإثم، إن الله تجاوز عن أمتي، أو في اللفظ الآخر إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان. الخطأ والنسيان مش موضوع، ولا هو يعني نفس الشيء إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان. المقصود المؤاخذة، المقصود هنا إيش؟ المؤاخذة. الحديث إذن فيه نفي المؤاخذة والإثم، ولا ينفي ترتب الأحكام والمسؤولية الجزائية، في أحكام وفي مسؤولية جزائية لا تنتفي بسبب الخطأ والنسيان والإكراه. فمثلا من قتل رجلا خطأ فإنه لا إثم عليه، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ثم ذكر بعد ذلك إيش المسؤولية الجزائية المترتبة على القتل في حال الخطأ. فإذا من قتل رجلا خطأ لا إثم عليه، ولكن يلزمه عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، ويلزم أيضا وتلزم عاقلته بالدية، إلا أن يصدق أولياء الدم فيسقطوها. وكذلك من أتلف متاعا لآخر، متاع شيء يستعمله، أتلف له سيارة، أتلف له طعاما، أتلف له متاعا، إذا أتلفه نسيانا وظنا منه مثلا أنه متاعه أو خطأ فلا إثم عليه، ولكن يلزمه رده، رد مثله أو رد القيمة. فإذا حقوق الناس لا تسقط بسبب النسيان والخطأ. نعم. وكذلك من نسي فصلى بغير وضوء فإنه لا إثم عليه، ولكن يلزمه إعادة الصلاة متى تذكر، فإن الصلاة لا تسقط بسبب النسيان، هنا يسقط الإثم وتسقط المؤاخذة. والإكراه الذي تسقط فيه المؤاخذة أو الإثم نوعان. النوع الأول إكراه من لا يقدر على الامتناع، إكراه من لا يقدر على الامتناع، كمن حمل فأدخل إلى المكان الذي حلف ألا يدخله، حملوه بالقوة ودخلوه وغير قادر على الامتناع، فهذا حصل الإكراه في هذه الحالة. وكذلك من حمل فألقي على آخر فقتل، حملوه بالقوة أو ربطوه وألقوه على واحد آخر، هذا الآخر الثاني مات. إذن هذا الإكراه الحالة الأولى هو إكراه من لا يقدر على الامتناع. الحالة الثانية الإكراه بالضرب والتهديد ونحوه، وهو الإكراه الملجئ لقول الحرام أو فعل الحرام، كمن أكره بالضرب على إتلاف مال غيره، أو أتلف أو أكره بالضرب والسجن والتشديد على أن يقول كلمة الكفر، فإن عمار رضي الله عنه كان يضرب حتى يوشك أن يغشى عليه فيقول بعد ذلك كلمة الكفر ويقع في النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الإكراه هو الذي ألجأه إلى أن يقول كلمة الكفر، وليس مجرد التخويف، ليس مجرد التخويف. هذا الأمر يعني أدق من قضية أو باب النسيان والخطأ. فمتى يكون الإنسان مكرها حقا وتنتفي عنه المؤاخذة؟ إما أنه إذا كان في موضع أو إذا كان في حال لا يقدر على الامتناع، مثلنا عليهم على هذه الحالة بمثالين، وإما أن يكون قد أكره إكراها ملجئا بضرب شديد، بسجن طويل، مش مجرد التهديد، ليس مجرد التهديد والتخويف. فإذا أكره على ذلك بمعنى أنه ألجأ إلى إتلاف مال غيره أو ألجأ إلى قول كلمة الكفر ففعل ذلك فلا إثم عليه، ولكن ضمان المتلف على المكره، وقيل على المكره المباشر وهو ضعيف. إذن ضمان المتلف يكون على من؟ على المكره أم المكره؟ على المكره. وقال بعض أهل العلم هو على المكره المباشر، على الذي يباشر الفعل. قالوا ليش؟ قالوا لأنه هو الذي باشر الفعل. قلنا لهم هو أصبح كالآلة، عندما أكره إكراها ملجئا وشديدا فإنه أصبح كالآلة في يد مكرهه. فإذا العدالة تقتضي أن يكون ضمان المتلفات على المكره لا على المكره، على الذي دفعه لذلك الفعل وهدده وضربه وألجأه إلى إتلاف مال غيره. إلا أن العلماء أجمعوا على أنه لا يحل له أن يقتل بدعوى الإكراه، حتى لو كان إكراها ملجئا، حتى لو قالوا له يا تقتل فلان أو نقتلك، ماذا يختار؟ يختار أن يقتل لا أن يقتل غيره. لماذا؟ قال أهل العلم حتى بالإجماع أجمع العلماء على أنه لا يحل له أن يقتل بدعوى الإكراه، لأنه يقتل باختياره افتداء لنفسه، يقتل باختياره افتداء لنفسه. واختلفوا في القصاص، فذهب الجمهور أحمد ومالك والشافعي إلى أن القصاص على المكره والقاتل المباشر، يعني على الاثنين، على الاثنين الجمهور يرون أن القصاص على المكره والقاتل المباشر، وبالتالي هذا بنوه على أنه لا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يزعم أنه مكره فيقتل غيره. فهمتم هذا؟ قالوا فإذا وقع منه فالقصاص يكون على الذي دفعه وأكرهه، وعليه أيضا لأنه هو باشر القتل، لأنه اختار أن يفتدي نفسه في مقابل قتل غيره. وقال أبو حنيفة القصاص على المكره وحده، وتفسيره لذلك قال لأن القاتل المباشر صار كالآلة في يد مكرهه. والصحيح الأول، الصحيح الأول، نعم هو صار كالآلة، لكن لا يحل له أن يفتدي نفسه بقتل غيره. الحديث الذي يليه الحديث 40، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم اقرأ.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
نعم، قوله في الحديث أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي، فائدته تنبيهه. المنكب تعرفونه، العظم الذي ملتقى العضد بماذا؟ بالكتف، هذا يسمى المنكب، هذا العظم. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع يده على منكب ذلك الصحابي رضي الله عنه عبد الله بن عمر، فائدة ذلك تنبيهه وتهيئته لفهم وعقل ما سيلقيه عليه، وهو نوع من التودد والتحبب أيضا. وهذا الحديث أصل في قصر الأمل ومعرفة قيمة الدنيا وحقارتها وهوانها، فينبغي أن لا يتخذها المؤمن وطنا ويجعلها غاية همه، وما ذاك إلا لأنه مسافر ومرتحل عنها ولا بد، كما قال الله تعالى في قصة مؤمن آل فرعون يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وكذلك قول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال عليه الصلاة والسلام ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فالحديث رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني. ولأجل هذا المعنى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يكون في الدنيا كغريب عن بلده، والغريب عن بلده لا يكون مستقرا فيها، فيكون همه التزود للرجوع إلى موطنه الأصلي، يريد أن يتزود. بماذا يتزود؟ بالمال، ويتزود بالطعام لكي يرجع إلى بلده الأصلي. وكذلك المؤمن مطلوب منه أن يتزود، لا يشعر بالاستقرار في الدنيا فيتزود منها بالتقوى للآخرة. قال أو عابر سبيل، وعابر السبيل يسير ليلا ونهارا ليصل إلى موطنه، فهو بذلك بسبب المسير يتخفف من الحمل ولا يستكثر من المتاع الذي يثقل مسيره ويعوقه عن مقصده الأصلي، وإنما يتزود بزاد الراكب. فما أبلغ هذين المثالين اللذين ضربهما النبي عليه الصلاة والسلام للإنسان في الدنيا. وهكذا المؤمن فإنه يزهد بالدنيا ويأخذ منها بلغته للآخرة. فالدنيا هي دار الغربة والسبيل الذي يعبر، وإنما يكون المؤمن فيها غريبا أو عابر سبيل بقصر أمله ومعرفة موطنه الأصلي وهو الجنة، فيستعد للآخرة ويتزود لها، وتزوده لها يكون بالإيمان الصحيح وبالعمل الصالح بالعلم النافع. والله تعالى يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وابن القيم رحمه الله يقول في حاد الأرواح: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. كان السلف يهتمون بهذا الباب من التزكية اهتماما عظيما. يقول علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وهذا الأثر علقه البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق باب في الأمل وطوله. قال الفضيل بن عياض لرجل: كم أتت عليك؟ قال: 60 سنة. قال: فأنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ قال: أنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجع. قال الفضيل: أتعرف تفسيره؟ تقول: أنا لله عبد وإليه راجع. فمن علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فقال الرجل: فما الحيلة؟ قال: يسيرة. قال: ما هي؟ قال: تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى بما مضى وما بقي. تحسن فيما بقي لك من العمر فيغفر لك ما قد مضى، وإن الله عز وجل يبدل السيئات حسنات لمن صدق بالتوبة. وإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. نسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا وإياكم جميعا. وقول ابن عمر رضي الله عنه: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، من حياتك لموتك، فيه حث على العمل قبل حلول الأجل. فإن الإنسان قد ينام ولا يصحو، وقد يصبح ولا يمسي، يفجأه الموت، وفيه الحث على العمل واغتنام الأوقات قبل هجوم الآفات كالمرض والهرم ونحوهما. نسأل الله تعالى السلامة في الدين، ونعوذ بالله من موجبات الخذلان. الحديث الذي يلي:
عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
نعم. قال الحافظ ابن رجب: تصحيح هذا الحديث بعيد جدا. الحافظ ابن رجب يستدرك على النووي فيقول: تصحيح هذا الحديث بعيد جدا. ثم ذكر له 4 علل. الأولى: تفرد نعيم بن حماد الخزاعي المروزي فيه. وهذا نعيم بن حماد رحمه الله، رغم إمامته وجلالته وصلابته في السنة وشدته على أهل البدع، إلا أنه ضعيف فيما ينفرد فيه، ما في تلازم. قد يكون إمام أئمة السنة ولكن عنده ضعف في الحفظ، أو إذا انفرد في شيء فإنه يعني لا تقبل روايته، ما في، لا يعني هذا أنه صار مجروحا تسقط عدالته. هذا إمام أئمة السنة، فهمتم هذا؟ فلذلك نعيم بن حماد رحمه الله الخزاعي المروزي تفرد بهذا الحديث، وهو رغم إمامته وشدته على أهل البدع ومعرفته للسنة وقيامه بها، إلا أنه ضعيف فيما ينفرد فيه أو فيما يتفرد فيه، وهو تفرد في هذا الحديث. العلة الثانية: اضطراب إسناده والاختلاف فيه على نعيم بن حماد. والعلة الثالثة: جهالة بعض رواته، والعلة الرابعة: في إسناده عقبة بن أوس السدوسي البصري، ويقال فيه يعقوب بن أوس أيضا، وهو مجهول، وروايته عن عبد الله بن عمرو منقطعة. إذن لأجل هذه العلل 4 الحافظ ابن رجب رحمه الله قال إن تصحيح هذا الحديث بعيد. ولكن من ناحية الإسناد لا يصح، لكن من ناحية المعنى إيش؟ صحيح. كيف من ناحية المعنى صحيح؟ لأن النصوص في الشرع في الكتاب وفي السنة جاءت تدل على هذا المعنى. لكن لا نقول حديث صحيح، فهمتم هذا؟ صحة الحديث متوقف على صحة الإسناد وليس فقط على صحة المعنى، متوقف على صحة الإسناد وصحة المعنى أو صحة المتن. نعم. فبمعنى هذا الحديث جاءت نصوص كثيرة، منها قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومنها قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهناك نصوص أخرى كثيرة، فهذه النصوص تدل على انتفاء كمال الإيمان الواجب حتى يأخذ المسلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويحبه ويرضى به، ولا تتحرج نفسه من قضائه صلى الله عليه وسلم، إنما يسلم ويمتثل ويرضى ظاهرا وباطنا. فهذا معنى لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني النصوص الأخرى الصحيحة دلت على انتفاء كمال الإيمان الواجب حتى يحب ما يحبه الرسول ويبغض ما يبغضه الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا ما جاءه الأمر من الله أخذه بنفس راضية، وكذلك إذا ما جاءه الأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام أخذه بأمر أخذه بنفس راضية دون تشكك ولا تردد. نعم. والمنافقون وإن أظهروا يعني في الظاهر الانقياد للشرع وأظهروا اتباعهم للرسول عليه الصلاة والسلام، إلا أن قلوبهم كارهة لما أنزل الله تعالى على رسوله، مكذبة للحق في الباطن. هم صدقوا في الظاهر وكذبوا في الباطن، أحبوا في الظاهر وكرهوا في الباطن. نعم. فالنجاة إذن هي في الانقياد للشرع ظاهرا وباطنا، الانقياد للشرع والانقياد لما جاء به الرسول ظاهرا وباطنا. يقول الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم: والمعروف في استعمال الهوى عند الإطلاق أنه الميل إلى خلاف الحق. يعني كلمة الهوى إذا ما أطلقت يراد بها إيش؟ الميل إلى خلاف الحق، يعني تستخدم على سبيل ماذا؟ على سبيل المدح أم الذم؟ تستخدم على سبيل الذم، ولذلك يقال أهل الأهواء، نقول أهل الأهواء. فعند الإطلاق هذه الكلمة يراد بها الذم والمعنى القبيح، كما قال الله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيله أو عن سبيل الله. وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال: وقد يطلق الهوى بمعنى المحبة والميل مطلقة، يطلق بمعنى المحبة، لكن متى نعرف أنه يراد به المحبة أو المعنى الممدوح؟ متى؟ إذا ما وجدت في النصوص قراء تدل على ذلك، إذا ما وجد في النصوص قراء تدل على أن الهوى يمدح هنا. فإذا عند الإطلاق الأصل أنه يحمل على ماذا؟ على الذم، ولكن قد يأتي ببعض النصوص يحتمل الذم ويحتمل إيش؟ ويحتمل المدح. قال: فيدخل فيه الميل إلى الحق وإلى غيره. يعني بعض النصوص تأتي كلمة الهوى تحتمل المعنى الممدوح وتحتمل المعنى المذموم، تحتمل الميل إلى الحق والميل إلى خلافه. قال: وربما استعمل بمعنى محبة الحق خاصة والانقياد إليه. وسئل صفوان بن عسال: هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الهوى؟ فقال: سأله أعرابي عن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، فقال: المرء مع من أحب. إذن هنا جاءت كلمة الهوى بمعنى إيش؟ محبة الله ورسوله، فجاءت بحسب القرائن تدل على أنها ميل إلى ماذا؟ ميل إلى الحق وليست ميلا إلى الباطل. ولما نزل قول الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قالت عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك عندما نزلت هذه الآية: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. ولا شك أن هوى النبي عليه السلام في الحق أم في الميل عنه؟ لا شك هوى النبي عليه السلام في ماذا؟ في الحق. وقال عمر في قصة المشاورة في أسارى بدر: فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر. والذي قاله أبو بكر حق، نعم، لأن عمر كان رأيه أن يقتل أسارى بدر. النبي عليه السلام أخذ برأي من؟ برأي بكر، برأي أبي بكر أن يستبقيهم، نعم، لمصالح معينة، منها تعليم أبناء المسلمين كما حصل، منها أن يعني يبادلوهم بأسارة، منها أن يأخذوا الفدية إلى غير ذلك من المشركين لمصالح معينة. وهذا لا شك أنه جائز لإمام المسلمين أو لولي أمر المسلمين أن يستبقي الأسرى لمصالح معينة، واستقر الحكم على ذلك، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. لكن في أول الأمر كان مشروع أن يقتلوا الأسرى، والنبي عليه السلام شاور الصحابة في ذلك، فكان رأي عمر القتل وكان رأي أبي بكر أن يستبقيهم. يقول عمر: فهوي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قاله أبو بكر. وهذا الهوى إنما هو شرع، ميل إلى الحق وليس ميلا عنه. قال: وهذا الحديث مما جاء استعمال الهوى فيه بمعنى المحبة المحمودة. انتهى كلام الحافظ ابن رجب. إذن الأصل أن كلمة الهوى عند الإطلاق هكذا هوى يراد بها الميل عن الحق، ولكن إذا استخدمت في نصوص أخرى فبحسب السياق، قد تكون ميلا عن الحق وقد تكون ميلا إلى الحق. نعم. وإذا أطلقت على المخالفين للسنة فهي على سبيل الذم، يقال أهل الأهواء. وما نشأ كفر ولا عمل بمعصية ولا ظهرت بدعة إلا بسبب تقديم هوى النفس في الشهوة، في الشهوة أو في الشبهة على ماذا؟ على الحق. ما نشأ كفر ولا عمل بمعصية ولا ظهرت بدعة إلا بسبب تقديم هوى النفس في الشهوة أو في الشبهة أو في كليهما على اتباع الشرع وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فاتباع هوى النفس الذي يكون على خلاف الشرع هو أساس كل شر، وقد سمي أهل البدع أهل الأهواء لأنهم يتبعون أهواءهم ويتركون السنة المحضة. والله تعالى قال مبينا سبب شرك المشركين وسبب تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال أيضا: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. وقال: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. والخلاصة أن العبد لا يستكمل الإيمان إلا إذا أحب ما أحبه الشرع وأبغض ما أبغضه الشرع في كل صغيرة وكبيرة، فبهذا يتم تحقيق التوحيد وتحقيق أصل الولاء والبراء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وحسنه الشيخ الألباني في الصحيح. نعم. الحديث الذي يليه:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
نعم. في أغلب سنن جامع الترمذي، في أغلب نسخ جامع الترمذي أن الترمذي رحمه الله قال: عقبه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فهو حسن الإسناد عنده، لكنه لم يروى عن أنس إلا من هذا الوجه، وهذا معنى غريب. الغرابة هي التفرد. فهو حسن عنده من ناحية الإسناد، ولكن لما تفرد لم يروى إلا بهذا الإسناد عن أنس قال غريب. فلم يروى هذا الحديث إلا من طريق الكثير بن فائد عن سعيد بن عبيد عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وكثير بن فائد مقبول الحديث كما في التقريب لابن حجر، وقد ذكر الشيخ الألباني في الصحيحة شاهدين لهذا الحديث، الأول عن أبي ذر والثاني عن ابن عباس، فيتقوى بهما الحديث ويرتقي إلى درجة الصحيح لغيره، والله أعلم. وهذا الحديث القدسي يبين فضل الله على عباده وسعة مغفرته وشمول رحمته ورضوانه لمن أذنب فتاب واستغفر، ومهما بلغت الذنوب من القبح والفحش والشناعة ولو كانت كفرا وشركا فإن الله تعالى يغفرها ويمحوها بالتوبة الصادقة، بل يبدل السيئات حسنات كما ذكر سبحانه وتعالى بقوله وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، وقال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وذكر في سورة الفرقان، ذكر الله تعالى في سورة الفرقان معاص عظام عظاما وموبقات كبيرة، منها الشرك بالله سبحانه وتعالى وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والزنا، ثم قال بعدها ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وفي صحيح الإمام مسلم حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. قال ابن دقيق العيد في شرح الأربعين واعلم أن للتوبة ثلاثة شروط: الإقلاع عن المعصية، هذه الشروط دلت عليها النصوص منها إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. من مجمل النصوص استقرأ العلماء النصوص وجدوا أن هذه الشروط ثلاثة: الإقلاع عن المعصية قال، والندم على ما فات، والعزم على ألا يعود قال، وإن كانت حق آدمي فليبادر بأداء الحق إليه والتحلل منه. وهذه الحقوق إما تكون مادية وإما أن تكون إيش؟ معنوية، فيتحلل منه. وإن كانت بينه وبين الله تعالى وفيها كفارة، أن هناك ذنوب لا تمحى بمجرد الاستغفار والإقلاع والندم وإنما لا بد فيها من إيش؟ من الكفارة. قال فلا بد من فعل الكفارة، وهذا شرط رابع، لا بد من فعل الكفارة. فلو فعل الإنسان مثل هذا في اليوم مرارا وتاب التوبة بشروطها فإن الله يغفره له، أو فإن الله يغفر له. لو تكرر منه الذنب في اليوم مرارا وتكررت منه التوبة بشروطها، ولا شك أن التوبة يعني بصدق تحققت فيها الشروط تماما، فلا شك أن الله عز وجل يغفر له، فإنه وعد عباده بالمغفرة إن تابوا وأنابوا وخضعوا وندموا على ما فعلوا. وقوله تعالى في هذا الحديث إنك ما دعوتني، الدعاء كما ذكر أهل العلم قسمان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. ودعاء المسألة يتضمن سؤال الله تعالى تحصيل المنافع الدينية والدنيوية ودفع المضار، كقولك رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني وأعني ووفقني، كل هذا أي شيء تسأله لله عز وجل من منافع الدين، من منافع الدنيا والدين، أو تسأل الله عز وجل دفع المضار عنك، أي شيء على وجه الإجمال أو التفصيل، هذا يسمى دعاء إيش؟ يسمى دعاء مسألة، لأنك تسأل الله عز وجل فيه شيئا. والقسم الثاني هو دعاء العبادة، وهي العبادة نفسها، العبادة نفسها سميت كذلك لأنها تتضمن العبادة، سميت كذلك لأنها تتضمن الدعاء والمسألة، يقال دعاء عبادة. فأنت عندما تصلي الصلاة تتضمن الدعاء، والصلاة هي دعاء بلسان الحال. عندما تتقرب إلى الله عز وجل بالصلاة كأنما أنت تدعوه أن يغفر لك، ترجوه وترجو ما عنده وترجو ثوابه. فدعاء العبادة سمي كذلك لأن العبادة تتضمن الدعاء، أو هي دعاء بلسان الحال. قوله ورجوتني أي ترجو إجابتي، وفيه أنه لا بد من حضور القلب عند الدعاء ورجاء الإجابة. يرجو الإجابة يعني قلبه حاضر، يخشى الله عز وجل، نعم يحب ما عنده. إذن هذا فيه إشارة إلى أنه لا بد من حضور القلب عند الدعاء، فإن الله تعالى كما جاءت النصوص بذلك لا يقبل دعاء لاهن غافل، لا يقبل دعاء قلب لاهن غافل. وقوله لا أبالي أي لا أبالي بكثرة الذنوب، فأغفره لك، أغفر لك الذنوب وإن كانت كثيرة إن دعوتني ورجوتني. إذن شرط المغفرة ما هو؟ الدعاء والرجاء، نعم، مع التوبة من الذنوب. وقوله بقراب الأرض خطايا أي ما يقارب الأرض من الذنوب. قوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. مذهب أهل السنة المحضة أن كل كبيرة وذنب دون الشرك إذا مات صاحبه مصرا عليه ولم يتب منه فإنه مستحق للعقوبة التي توعده الله تعالى بها، لكنه تحت مشيئة الله. نقول مستحق ولا نقول يعاقب، لأنه يعني يعاقب جزم، لكن مستحق تحت المشيئة. إن شاء الله تعالى عذبه وعاقبه، وإن شاء غفر له. وهذا دلائله كثيرة، من أوضحها قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يغفره الله تعالى لمن مات مصرا عليه ولم يتب منه. لماذا؟ لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم وتنقص لرب العالمين وصرف لخالص حقه سبحانه وتعالى لغيره. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر.
نعم.
رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث هو أول حديث من تتمة الحافظ ابن رجب رحمه الله للأحاديث الأربعين النووية. فالأحاديث الأربعين النووية هي كم حديث؟ هي 42 حديثا. وقلنا من باب التغليب أو إسقاط الكسري، هكذا تتعامل العرب، يقولون 40، ليش يقول 42؟ نعم، من باب التغليب للعدد الأكبر وإسقاط الكسر. فزاد الحافظ ابن رجب عليها 8 أحاديث، أولها هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل ذكر. وهذا الحديث أصل أو قاعدة كلية في باب الفرائض، في باب كيفية قسمة المواريث. الذين أو في باب قسمة المواريث لأهلها الذين بينهم الله تعالى في القرآن، وهو مبين أيضا لقسمة ما زاد من التركة أو من الميراث بعد إعطاء أصحاب الفروض فروضهم. والفروض في القرآن المفروضة يعني المقدرة، الفرض هو التقدير. الفروض في القرآن 6، هي السدس والثلث والثلثان والثمن والربع والنصف. وهذا الحديث أيضا مبين لتوريث العصبات من الرجال، والعصبات من الرجال، العصبات جمع عصبة، وهو كل من يرث بغير تقدير. العصبة من الرجال أو العصبة في الميراث هو كل من يرث بغير تقدير، فهو ليس من أصحاب الفروض. وأصل الكلمة من عصبة الرجل، يقولون في اللغة عصبة الرجل هم أقاربه، أبوه وابنه ومن اتصل بهم من الذكور. إذن هذا الحديث زيادة على ما في القرآن يبين نصيب أصحاب العصبات، يبين نصيب من ليس له فرض مقدر في القرآن. نعم. فبهذا الحديث كما قال أهل العلم مع آيات المواريث في القرآن تتضح أحكام هذا الباب كلها. ومعنى الحديث تقديم من يرث بالفرض فيعطى فرضه، تقديم من يرث بالفرض. إذا كان هناك من يرث بالفرض له السدس يعطى السدس، من له الفرض النصف يعطى النصف. إذن يقدم أصحاب الفروض في التركة، وما بقي فيكون لأقرب ذكر، فيستحق الباقي بالتعصيب، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فيما بقي بالتساوي. ولعل التفصيل في أحكام الفرائض وقسمة المواريث هذا يحتاج إلى دروس مستقلة في دروس الفقه، نأتي عليه إن شاء الله ونتكلم عليه في موضعه. نعم. حديث الذي يليه.
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. رواه البخاري ومسلم.
نعم. وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهو في صحيح الإمام مسلم أيضا. قال الحافظ ابن رجب: وقد أجمع العلماء على العمل بهذه الأحاديث في الجملة، وأن الرضاع أو الرضاع يحرم ما يحرمه النسب. نعم، انتهى كلامه. والله تعالى يقول في كتابه: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. الآية ذكر المحرمات من النساء، قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. الآية فذكر سبحانه وتعالى الأمهات والأخوات من الرضاعة، وبين حديث الباب أن التحريم أشمل من تحريم الأمهات والأخوات. يعني ما ذكر في الآية إنما هو على سبيل إيش؟ المحرمات من النساء، يعني كأمثلة. وإلا فإن الحديث يبين أن التحريم في الرضاع أشمل من مجرد تحريم الأمهات بالرضاع والأخوات بالرضاع. وبين الحديث أن كل ما يحرم من النسب، أن كل ما يحرم من النسب يحرم ما يماثله من الرضاعة. مثال ذلك: طفل رضع من امرأة فإنها تصبح أما له بالرضاعة، وكذلك أمها وجدتها وجدة أمها مهما علون كلهن جدات له بماذا؟ بالرضاعة. وأبوها وجدها وجد أبيها وهكذا مهما علوا كلهم أجداد لهذا المرتضع بماذا؟ بالرضاعة، أجداد له بالرضاعة. وكذلك زوجها، زوج المرضع هو أب له بالرضاعة، اللي بسموه أب هو أبوه بلبن إيش؟ بلبن الفحل، أبوه بلبن الفحل. إذن زوج المرضع هو أب له بالرضاعة، وأبوه أبو من؟ أبو الزوج، هذا أبوه وجده وجد أبيه وهكذا مهما علوا كلهم أجداد للمرتضع بالرضاعة. وأمه أم من؟ أم من؟ أم الزوج، زوج المرضع، أمه وجدته وجدة أمه وهكذا مهما علوا كلهن جدات له بالرضاعة. وأبناؤه من زوجته المرضعة، الأبناء اللي هم أخوة لهذا المرتضع، أبناؤه أبناء الزوج من زوجته المرضعة أو من زوجات أخريات لو كان متزوج ثانية أو ثالثة كلهم أخوة له بالرضاعة. وزوجته الثانية أو زوجاته الأخريات غير المرضعة كلهن أمهات أو زوجات أب لهذا المرتضع بالرضاعة، كلهن زوجات أب له بالرضاعة، هذا كله تحريم. كذلك بنات المرضعة أخوات للمرتضع بالرضاعة، وأبناؤهن وبناتهن وهكذا مهما نزل، البنات وبناتهن وأبنائهن، وكذلك الأبناء وبناتهم وأبناؤهم مهما نزلوا هو خال لهم بالرضاعة للجميع. يعني الخؤولة مستمرة الآن لهؤلاء، لأبناء إخوته وخواته ولأبنائهم وإن نزلوا، يعني أقصد من ناحية التحريم، وإلا فهو الخال المباشر لمن؟ لإخوانه الذين ارتضعوا معه، ولكن لأبنائهم هو خال بعيد. نعم. وأبناؤها الذكور إخوة له بالرضاعة، وأبناؤهم وبناتهم وهكذا مهما نزلوا هو عم لهم بالرضاعة، سواء كانوا من زوج واحد أو من أزواج. يعني إن كانت هي أم بالرضاعة متزوجة من أزواج آخرين، إن كانوا من هذا الزوج أو من أي زوج آخر كلهم إيش يكون لهم؟ إيش أقرب لهم؟ عم لهم جميعا بالرضاعة. وإخوتها الذكور أخوال له بالرضاعة. إخوة من؟ إخوة المرضع. إخوتها الذكور هو أخوال لهم، هو إخوتها الذكور أخوال له بالرضاعة، وأخواتها خالات له بالرضاعة، وإخوة زوجها أعمام له بالرضاعة، وأخواته عمات له بالرضاعة، وهكذا. وهذا التحريم يختص هنا القاعدة المهمة اللي بتضبط في هذا الباب، لأنه أحيانا يعني يسأل الواحد أسئلة يظن أنها شائكة، لكن إذا ضبطت هذه القاعدة تعرف مباشرة الحكم. هذا التحريم يختص بالمرتضع نفسه وأبنائه وبناته وأبنائهم وإن نزلوا، يختص بمن؟ بالمرتضع وذريته. إذن التحريم يختص بمن؟ بالمرتضع وذريته، يعني بأبنائه وبناته وأبنائهم وإن نزلوا، ولا يتعداهم إلى باقي الأقارب كأبيه مثلا وأمه وآبائهم وإخوته وأخواته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته، لا يتعدى التحريم إلى هؤلاء اللي هم أقاربه. فمثلا المرضعة تحل لأبي المرتضع من النسب ولأخيه، المرضعة تحل لأبي المرتضع من النسب، أبوه الصلبي تحل له وتحل أيضا لأخيه، ويجوز أن يتزوج الرجل أخت أخيه من الرضاع، أخت أخيه من الرضاع. لماذا؟ أنا ليست من ذريته، متعلق بالتحريم هو وما كان من ذريته. وكذلك يجوز للرجل أن يتزوج ابنة أخت أخيه من الرضاع، وابنة أخي أخيه من الرضاع، وأخت وكذلك أخت ابنته من الرضاع، وهكذا. بعض السلف كرهوا أن يتزوج الرجل أخت ابنته من الرضاع، يعني يقال أن مرته تكون أخت ابنه، عرفت؟ كرهوا هذا، بعض السلف كرهوا هذا. هذه الكراهة التي كرهها السلف ليست من باب تحريم ما أحل الله عز وجل، وإنما من باب أن لا يقول الناس هذا، أنه يقول هو متزوج من أختي ابنته من الرضاع، أنه يعني كأنه إيش الجاهل يظن أنه خوات متزوج من بنته، عرفت كيف؟ هو ليس كذلك، هو ليس كذلك، لأن هذا ليس من موجبا من موجبات التحريم. فإن تزوج من أخت ابنته من الرضاع جاز ذلك، وكراهة بعض السلف لهذا ليس من باب تحريم ما أحل الله عز وجل، وإنما استقبحوا فقط اللفظ. وهناك أيها الإخوة أحكام فقهية متعلقة بالرضاع يبسط الكلام عليها إن شاء الله في موضعه في دروس الفقه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.